الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد أن ألخص موضوع المتعلق بالمياه، مسألة التأثر بالتغير بالمخالط الطاهر. هذه تتناول الماء إن كان قليلا أو كان كثيرا. القاعدة الثانية بالنسبة للاستعمال، يتناول فقط يؤثر الاستعمال في الماء القليل. القاعدة الثالثة بالنسبة للنجاسة، إذا كان قليلا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وإذا كان كثيرا لا ينجس إلا إذا تغير. أسطورة ثلاثة. بالنسبة لحكم المخالط الطاهر، يؤثر في الماء القليل والماء الكثير. متى كان المخالط الطاهر بحيث يغير الماء أو غير الماء فيصبح الماء طاهرا غير مطاهر، سواء كان قليلا أم كان كثيرا. بالنسبة للنجاسة، النجاسة بالنسبة للماء القليل تؤثر بمجرد ملاقاة النجاسة، تغير الماء لم يتغير. بالنسبة للماء الكثير لا تؤثر النجاسة فيه إلا إذا غيرت أحد أوصافه. بالنسبة للماء المستعمل إنما يؤثر في الماء القليل، الاستعمال في رفع حدث أو إزالة نجاسة يؤثر في الماء القليل، أما في الماء الكثير فإنه لا يؤثر. هذا الحكم باختصار شديد. بقي أن نبين ما هو القليل وما هو الكثير. الماء القليل هو ما دون 10 تنابات 200 لتر، الماء الكثير 200 لتر فما فوق، يعني إذا نقص قليلا بس شيء بسيط هذا مغتفر. هذا سيأتي بيانه في ثنايا موضوعنا. الحديث اليوم عن الماء المستعمل. يقول المصنف بعد حمد الله تعالى والصلاة على النبي: اللهم افتح علينا معرفة العلم، حسن خلقنا بالحلم، وسهل لنا أمر بفضلك وانشر علينا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حدنا إذا جئت سهلا. يقول: فصل في الماء المستعمل، لا تصح الطهارة بالماء المستعمل، أي قبل قليلنا القليل، وهو ما أزيل به مانع من رفع حدث ولو حدث صبيا لا يميز، بناء على اشتراط طهره لصحة الطواف. إذا كان أبو فاروق أخذ بنته أحدها وهي عمرها 5 سنين لعمرها، وأحرم لها وأراد أن يطوف بها، ينبغي أن تكون متوطئة فيوضئها. ماء وضوئها، غسالة وضوئها، الماء الذي تساقط من وضوئها ماء مستعمل، مع أنه غير مميز. تمام. وبما بناء على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وهذه لها طهارة مشروطة وهي الأولى. نعم. وهو ما أزيل به مانع من رفع حدث ولو حدث صبي لا يميز، بناء على اشتراط طهره لصحة الطواف به وهو المعتمد، وإزالة خبث ولو معفوا عنه، وكذا ما لا رفع فيه. كل طهارة رفع بها، يعني حل بها ما يتوقف فعله على الطهارة، هذا وضوء دائم الحدث. هل يرفع الحدث؟ وضوء سلس البول يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث، لكنه استباح به الصلاة. كذلك الماء الذي تساقط من المتوضئ إذا كان دائما حدث، كذلك ماء مستعمل، مع أنه لم يرفع الحدث كطهر دائم الحدث. ونحن عندنا النية ركن من أركان الوضوء، فمن لم ينوي لم يتوضأ. الحنفي النية ليست ركن من أركان الوضوء ولا شرطا من شروطه. فلو واحد مثلا غسل يديه ووجهه رأسه وغسل رجليه فهو متوضئ. نوى أولاً عند الحنفية هذا. بناء على ذلك الشافعي لا يرى أن هذا وضوء، فلا يرى أن ماء غسالته مستعمل، ماء وضوئه مستعمل. لكن أعتقد أن المسألة بناء على أن الأمور الخلافية ننظر إلى مذهب فاعلها في التعامل معهم، وهو أحد اللجوء التي نعتمدها في الفتوى في هذا العصر. يعني أنا أرى أن وضوء الحنفي بالنسبة للحنفي وضوء، وبالتالي فإن الماء الذي تساقط من يده بناء على مذهبه ماء مستعمل، ونحن بالنسبة له نعتبره متوضئا بناء على قواعد مذهبه. يعني أنا قد أختلف مع هذه الفقرة بناء على أن هذه المسألة إذا أطلقنا القول فيها ترتبت عليها نتائج صعبة، بعض الشيء ليس من سهولة مكان أن نتعامل مع مخالفين في المذاهب على هذه القاعدة. فهذا لا يؤثر على صحيح كلامه، يعني هو يقول نفس الكلام أنا ما فهمت. فتحقق به شرط، وكذا ما درف في كطهري دائم الحدث وحنفيه لم ينوي، فنحن نلتقون بالفكرة أيضا. وغسل ميت، غسل الميت، الميت لن يفعل شيئا، ولكن مع ذلك ماء غسله مستعمل وليس نجسا، إلا إذا كان الماء للاستنجاب أزيل به نجاسة. إذا في الحال نحن نقصد الآن ماء الذي غسل به الميت، ومن الماء المستعمل ماء غسل كتابية حائض من أجل أن تحل لزوجها، يجوز زواج كتابية؟ وبما أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي حائض حتى تغتسل من حيضها وتنقى وتغتسل من حيضها، فالمرأة الكتابية، الزوجة الكتابية يجب عليها أن تغتسل لا من أجل نفسها، غسل بالنسبة لنفسها غير صحيح لأنها كافرة، غسل من أجل زوجها، فالنية نية زوجها وليست نيتها. نعم. أو نفاس لتحل لحليلها المسلم، ونحو مجنونة غسلها حليلها لذلك. كل هذه الصور النفاس والحائض والمجنونة اللواتي لم ينين وإنما نظر إلى نية الزوج لتحل له، لأن نيته أصلا غير يعتد بها، ذلك لأنه حصل باستعماله باستعمال هذا الماء زوال المنع من نحو الصلاة، فانتقل المنع إليه. كما أن الغسالة لما أثرت المحل تأثرت. شو ماء الغسالة؟ ماء الغسالة وإن جرى ماء قليل، وإن جرى قليل ماء على محل نجاسة أزاله ثم انفصل، يعني غسلت موضع متنجسا صببت عليه الماء فأزال الماء هذه النجاسة وانفصل الماء ولم يزد وزنا، ما شكلت النتيجة النجاسة فيه حجما ولا زادت في وزنه ولا تغير، ما تغيرت صفات الماء، هذا الماء الذي أزيلت به النجاسة ولم يزد وزنه ولا تغيرت صفته، حكمه أنه طاهر غير مطهر، هو ماء الغسالة. سأعيد البيتين. وإن جرى قليل ماء على محل نجاسة أزالها ثم انفصل، ما دام الماء على المحل هو ماء مخلط بالنجاسة لكن انفصل بعد أن أزالها، ولم يزد وزنا، ما شكلت النجاسة جزءا من حجمه، ولا تغير ولا تغيرت صفات الماء، فطاهر ولم يكن مطهرا، هذا ماء المسالة. طبعا هذا الحكم فيها، وإنما يؤثر الاستعمال في الماء القليل. إذا كان عند أبو محمود في بحر تتسع لأكثر من 200 متر، إجا وتوضى منها في ركن الدين، مسجد ركن الدين كان في صحن المسجد داخل المسجد جزء خلف منه كان في بحر على قد المكان تقريبا، وكنا نتوضا منها بس كبير كانت يعني تسع شيء يمكن 40-50 تنكي واكثر. نعم. عندما نتوضا من هذا الماء ما قليل ما كثير، لكن انا توضيت وانت توضيت وثالث توضا ورابع توضا يمكن 50 واحد توضوا، مع ذلك هذا الماء يبقى طاهرا لانه ماء كثير فلا يؤثر الاستعمال فيه، انما يؤثر الاستعمال في الماء القليل، وانما يؤثر الاستعمال في الماء القليل بخلاف الكثير. شو القليل؟ القلتان، فانه لا يؤثر الاستعمال فيه. طيب انا عندي ماء تنكي ماء مستعمل في الوضوء، واخونا ابو فاروق عنده تنكي ماء مستعمل في الوضوء، واخونا عنده ماء تنكي تمام في الغسل، دكتور عمر عنده تنكتين في الوضوء، جمعنا تنكتي وتنكة محمود الثالث والرابع رجعناهم لحوض كبير جمعوا شيء 12 تنكة، يعني مو 200 لتر 240 لتر. شو صاروا؟ صاروا ماء كثيرا. يعود الماء المستعمل الذي كان لا يجوز استعماله بالمكاثرة طهورا. شو رأيكم؟
طاهر
وطاهر. هلا بيسألك سؤال يا أخا، الأم اليوم مزقة بهالوضع اللي نحن عليه، إذا حطينا عقلنا براسنا واتفقت سوريا والأردن لبنان السعودية مصر ليبيا السودان واليمن والعراق والكويت ودول الخليج، كل دولة هالقد عم تتحكم فيها دول العالم، اتفقوا على كلمة واحدة وصبوا جهودهم بصدق مع بعضهم، بيستطيعوا يستردوا قرارهم زمان مبادرة ولا لا؟ ما بيستطيعوا؟ تاب العصي إذا اجتمعنا تكسرا، فإذا افترقنا تكسرت الحال، كل تنكة لحالها مستعمل لا يصح الوضوء بها، جمعتهم مع بعض شو صاروا؟ ماء كثيرا، مو إذا مستعمل إذا متنجس، وجمعته إلى بعضه رجع طهورا. هكذا وضع أمتنا، ما افترقت تلاشت قوتها وتمزقت قواها وتبددت إمكاناتها، فإذا اجتمعت استعادت مكانتها وقوتها وقرارها. فهمت الحق منها؟ إن شاء الله.
بالنسبة في موضوع محطة عذرة تبع تنقية المياه،
نعم،
هي كل مجارير مدينة دمشق بتصب فيها،
شوف
يعني بينقوها وبيعالجوها فبتطلع مي عادية، فهي شو حكمها؟
أنا بدي أفرق بين، أنت حضرت بس اليوم، في فرق بين النظافة والطهارة. مياه المجارير هي مياه متنجسة، في نجاسة عينية وفي مياه، صحيح؟ يلي عم يساووا هذول الجماعة إنه عم يقوموا بإعادة تصفية الماء وتنقيته وإعادته إلى شكل نقي صالح للاستعمال بالنظافة، بالطهارة مو بالنظافة. كالشرب أنا يعني أظن كلنا نشمئز منه، وهيك ويمكن لا يتمتع بالصفات الصحية مهما بلغت درجة التنقية فيه، بجوز يسد الظمأ، بجوز يحقق طفو الظمأ، لكن الناحية الصحية الكاملة في الري ما بتحقق. أنا أقول إنه إذا كانت المسألة عبارة عن تنقية ماء من الشوائب عاد طاهرا وطهورا ويمكن استعماله في سقاية الأراضي وتنظيف بعض الأواني مع المواد المنظفة، أما للشرب فلا، وحتى للوضوء والغسل فقد يجوز استعماله.
أغلبية استعماله للزراعة.
لذلك يعني هم لا ينصحون باستعماله خارج إطار الزراعة. على كثير من مياه مكررة من البطارات العالمية يقول لك لا غير صالحة للشرب لأنه عبارة عن تنقيب. نعم. وإنما يؤثر في الماء القليل الاستعمال يؤثر في الماء القليل إن انفصل عن العضو المستعمل فيه ولو حكما بأن جاوز ماء يده منكبه أو رجله أو ماء رجله ركبته. متى انفصل؟ انفصل عن العضو. أما ما دام يسيل فهو لا يزال ماء صالحا للاستعمال، ما صار في المستعمل. ما دام يجري على العضو هو ماء طهور، حتى إذا انفصل عنه صار ماء مستعمل. لذلك شو قال صاحب المنظومة؟ وإن جرى قليل ما على محل نجاسة أزالها ثم انفصل. نجاسة أو حدث المؤدوعي. نعم لا يضر الانفصال من بدن الجنب إلا إذا كان إلى محل لا يغلب فيه التقاذف. أي مسألة ما بدي إياكم تتشوشوا وتتوسوسوا منها، إنما بدي إياكم تعرفوا يعني التيسير الجانب الإيجابي فيها. أن الماء وهو يسير على العضو كان هنا بالكثف وأنا بدي أرفع الجناب فصببت الماء على كتفي وجرى ثم جرى وجرى حتى ركبتي ثم سقط إلى الأرض. طول ما عم يجري فهو يزيل معه يرفع معه الحدث. من صبته أنا؟ الكتف. أما إنسان عم يصب الماء على إيده اليمين نزل الماء من إيده اليمين تخاطر على ركبته اليسرى، هل يرفع الحدث عن ركبته اليسرى؟ هذا انفصل بقى. طيب يغسل يده بهذا الشكل فسقط من كفه على ساعده أو عضده، ما ليش كمان يزيل. ليش؟ لأنه هذا المكان تتقاذف بين أجزائه ذرات الماء. أما من الإيد لهون شو جرى؟ أي تباعدت المسافة. ليس من العادة أن يتقاذف الماء ماء العضو الواحد من عضو إلى آخر. أما من عضو إلى نفسه من أجزاء فيما بينها لا في مشكلة. هذا مظهر من ظاهر التيسير ولكن بضم ضابط محدد. فهمتوه لنا؟ مما فهمه؟ خلاص؟ نعم لا يضر الانفصال من بدن الجنب إلا إذا إلى محل لا يغلب فيه التقاذف كأن انفصل من الرأس إلى القدم. هذا جرى خلص انفصل. بخلافه إذا من الرأس إلى الصدر معلش لا يزال يؤدي رفع الحدث. وفي هذا من التيسير ما فيه. علم مما تقرر أنه لا تصح الطهارة بالماء المستعمل. كيف يعني لا تصح طهارة بالماء المستعمل؟ لا في رفع الحدث ولا في إزالة النجس من الأغسال المسنونة. فهم بقى كمان مسألة نية الاغتراف بدي اياكم تفهموا شو معنات نية الاغتراف. هم بقى بدي لكم ناحية كمان عشان ما تدخل الوسوسة اللي بتنشم عن الجهل فيها. شو هي نية الاغتراف؟ يعني بدي أقول نويت الاغتراف. أصلاً ما في شيء عنا اسمه التلفظ بالنية. التلفظ بالنية هو مساعدة من اللسان للقلب. موضع النية وين؟ وبس. استعمال اللسان هو مساعدة بس. أنا الآن دخلت الحمام الآن بس أقليت الجريان. يعني أغلب البيوت صارت عنا حنفيات الحمد لله ونجيب المية السخنة مباشرة وبستعمل الكيري في يعني إذا كنا نوعا ما بدائيين يعني بستعمل البربيج اللي شو بسموه هذا دوش البربيج. فالآن أنا رح أقول ما توفرت وسائل مدنية موجودة في بيوتنا في عندي أنا إناء كبير ماء وبدي صب منه على نفسي. دخلت على الحمام مديت إيدي وأنا جنوب، مديت يدي إلى الماء لكي أتحسس حرارة الماء، هل يؤثر ذلك على طهورية الماء؟ ليش حطيت إيدك في الماء؟ أنا مشان أعرف يا ترى سخن ولا بارد، ما بيأثر. أما إذا بدأت، إذا كنت بدك تجي تحط يدك في الإناء مشان تأخذ شوي تغسل إيديك وترفع الجنابي عنهم، مو غسلتهم، لا تغسل بوسط الإناء، لأنه إذا غسلت بوسط إناء صغير لترفع الجنابة عنهما متى فصلتهم صار هذا الماء مستعمل في رفع الجنابي. كلها في عبارة عن تركة، تركتين بدلا من ذلك يعني استعمل الكيل عبيها وغسل يديك خارج الإناء. طيب فرضنا أنك مددت يدك إلى الإناء وغسلتها خارج الإناء، يدك بها الجنابة، لما وضعت يدك بالإناء هل صار الماء مستعملا؟ لا، لأنك أنت ليش مديت؟ مشان تأخذ شوية ماء تغسلها برا، أنت ما غسلت يدك داخل الإناء، أنت أردت أن تأخذ قليلا من الماء فتغسل يديك وترفع الجنابة عنهما. واضح المسألة؟ فلا تشوش نية الاغتراب، ما نية الاغتراب هي لا تقول. عمليا المطلوب منك أن لا تغسل يديك ولا عضو من أعضائك الداخل الإناء، هذا المقصود. لما تدخل رفعت حدثا حدثا عن عضو من أعضائك من في داخل الإناء صار الماء مستعمل. هاي بيان الفكرة. فإذا أدخل المتوضي يده اليمنى أو اليسرى أو جزءا منهما وإن قل في الماء القليل بعد غسل وجهه ثلاثا، أم توضى غسل إيديه ثلاث مرات بعد نشب اليمين، غسل وجهه ثلاث مرات بعد نشب يساوي دي غسل إيديه مهين، أم وضع يده في الإناء، لما وضع يده في الإناء ليس من أجل الاغتراف وإنما من أجل أن يصل يده، اليد اليمنى ارتفع الحدث عنها، اليد اليسرى لين يرتفع الحدث عنها. لماذا؟ لأنك استعملته. أنا شلت لك بشوي، لا تغسل عضوا من أعضاء وضوئك في الإناء، اغسله خارج الإناء، وبالتالي أنت وظيفتك بالنسبة للإناء فقط أن تغترف. هذه مسألة بكل حلولها مشان ما تحطوا لي تشويش فيها في أذهانكم. في هذا مفهوم؟ تفضل.
بعد أن نوى رفع الجنازة وضع يده ليرى الماء الساخن من
باب، لا يؤثر، لا يؤثر أصلا. نية رفع الجنابة تكون مع صب الماء على جسدي، ما بتكون قبل، النية جزء من العمل وليست سابقة للعمل. تمام؟ غير ناول الاغتراف سواء فصل غسلها عن الحدث أم أطلق صار الماء مستعملا وإن لم تنفصل يده عن الانتقال المنعي إليه. ومع ذلك لو أدرك فيها ثلاثا ويحصل له سنة التثليث، ولو أن يغسل بقية يده بما فيها إن صار منطقة منه مستعملا لأن ماء لم ينفصل. هذه شرح الفكرة التي وضعت لكم. وإدخال الجنب شيئا من بدنه بعد النية بلا نية اغتراف منه يصير الماء مستعملا، ولو انغمس يعني كل ما هنالك. ينبغي أن تكون تصرفاتنا وأعمالنا مقصودة وليست عشوائية. ولو انغمس في ماء قليل ثم بعد انغماسه نوى رفع الجنابة ارتفعت، ولو إذا أحدث أو أجدم ثانيا وهو في الماء أن يرفع به الحدث المتجدد لأنه لم ينفصل عن الماء، فصورة الاستعمال باقية. ليش يسر به العملية؟ هو داخل الماء، داخل الحوض، داخل الماء اللي ما بلغ 10 دقائق 2 متر، انغمر بالماء فانتقض وضوءه أثناء انغماره بالماء أو مثلا بزوجته لمسته، فبما أنه كان داخل الماء ومنغمر الماء نوى رفع الحدث الأصل وهو في الماء ارتفع الحدث الثاني. فهمتوا؟ لأنه ما صار الماء مستعمل للانفصال عنه، لا يزال الماء قيد الاستعمال، فنوى رفع الحدث الطارئ وهو داخل الماء فارتفع الحدث حتى ما تفكروا أن الأحكام تتجه باتجاه التشديد، لا، تتجه باتجاه التيسير. كل ما هنالك تحتاج إلى أن تكون واعيا لما تفعل. لو انغمس محدث في ماء قليل ثم نوم، فإن حدث جميع أعضائه يرتفع على المعتمد، ولو كان البدني خبث. هو بقى وغمسة تكفي وإن لم يستقر. أنت نزلت في ماء وغمرك الماء كليا، ونويت رفع الحدث، الأصغر أو الأكبر، وين ترتيب؟ راح يجي ويترك للترتيب، ترتيب حكمي، معلش صرت متواضعا. ولو كان ببدنه خبث بمحلين، فمر الماء بأعلاهما ثم بأسفلهما طهرا معا، كما لو نزل، لو طلع مثلا في شوية نجاسة هون وفي شوية نجاسة هون، صب الماء فأزال النجاسة عن الجزء الأول ثم مر على الجزء الثاني وأزال النجاسة عن الجزء الثاني، مع أنه النجاستين في موقعين متفرقين، ما دام لا يزال يجري عن العضو فإنه يزيل كلا النجاستين ولا يعتبر نجسا طبعا إذا ما تغير. أمر أخير كمان مظاهر التيسير، زيد بن الناس اغتسل الغسلة الأولى برفع الجنابة بماء، ثم انتقل إلى إناء آخر افتراضيه، وصب الماء للغسلة الثانية والثالثة، غسل نفسه مرة ثانية ومرة ثالثة لتطبيق نية التسليس. الماء الأول مستعمل، الماء الثاني لا مو مستعمل. ليش؟ لأن ارتفع المانع بالأول، أما الثاني فقط لتحقيق الكمال ولم يرتفع به مانع، المانع ارتفع بالغسلة الأولى. فهمت موقف؟ ده استعمل. شو قال؟ تصح الطهارة به. والوضوء المجدد. عم بفترض لك إنسان اغتسل الغسلة الأولى بماء ووضعه جانبا، ثم صب لما غسل الغسلة الأولى كاملا لجسمه تبع الجنابة ما تخيل، ثم صب الماء الثاني لنية التسليس والثالث. الماء اللي جرى على بدني فتحقق فيه نية الغسل الثاني والثالث للتسليس ماء يجوز استعماله في رفع حدث آخر. لماذا؟ لأنه لم يرتفع به ما نعتبر ما نبي الغسل الأولى، هو صار طاهر الغسل الأول والثاني فقط للكمال ونية الأجر. تمام. فصل في الماء النجس ونحوه. ينجس الماء القليل، قلنا لكم بالنسبة للنجاسة في فرق بين الماء القليل والماء الكثير. أما القليل اللي دون القلتين، دون 10 تنكات، دون 200 لتر، ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، تغير أو لم يتغير. أما إذا كان قد بلغ قلتين، بلغ 200 لتر فأكثر، فإن النجاسة لا تؤثر فيه إلا إذا غيرت أحد صفاته، هذا كلام دشها. ينجس الماء القليل وهو ما ينقص عن القلتين بأكثر من رطلين وغيره من المائعات قل أو كثر، وإن كثر وبلغ قلالا كثيرا. شوفوا خاني، الماء أولا وسيلة تطهير، فهو ليس مجرد شيء طاهر صحي، شيء طاهر لقوة التطهير. أما الزيت، الحليب، العصير، فهو طاهر ومغذي ومفيد وجيد، لكنه طاهر في نفسه وليست له قوة التطهير. فلما كان طاهرا في نفسه ليست فيه قوة التطهير، صار متأثرا فقط وغير مؤثر، ولا تعني كثرته أي أثر بالنسبة لمقاومة النجاسة. هذا يفيد شيئين، يفيد حكم الفقه المعروف، اللي هو ان الماء القليل ينجس مجرد من نقطة النجاسة، والكثير اللي أكثر من قلتين ينجس إذا تغير. أما بالنسبة لغير الماء من السوائل فإنه إن كان قليلا أو كان كثيرا ينجس ولا يجوز استعماله. طيب الفائدة الثانية شوية، الماء يا أخي الكريم أنت تستعمله للشرب وتستعمله للوضوء. الحليب ليش تستعمله؟
للشرب.
تتوضأ باللبن أنت أو الزيت. بما أن الوظيفة التي يستفاد منها هذه السوائل الأخرى هي وظيفة غذائية صحية، فإن علينا أن نكون حريصين كل الحرص على نظافتها، وإن تعرضها لأي نجاسة يجعلها غير صالحة للاستعمال حتى وإن كانت كثيرة. بالعكس إذا كان كثيرة بتكون أكثر حرصا عليها، وهذا يجعلنا ملزمين بأن نحرص على أن تكون المواد الغذائية والسوائل الأخرى التي نستعملها لغير الطهارة غير الماء أن نكون حريصين كل الحرص على نظافتها وطهارتها. بالنسبة للماء في فرق بين النظافة والطهارة، بالنسبة لغير الماء من السوائل النظافة والطهارة شيء واحد، أي بدك تكون بمعنى العام شديد الحرص عليها. أما والله شوية نجاسة نزلوا بقلب الحليبات، إيش الكلامات؟ شو الإهمال والقذارة هاي؟ هذا الذي سوف يكون غذاء لأطفالنا وغذاء لرجالنا ونسائنا ولبشر تجعل نجاسة تسقط فيه؟ وهذا شيء منطقي جدا أنه نحافظ على المواد غير الماء. الماء إذا كان تلوت وضيت شيء مرة تتطور يعني ما رح يأثر شيء. أما بالنسبة للزيت وبالنسبة للحليب وبالنسبة للعصير وبالنسبة للأشياء أي لا، بدك تكون حريص كل الحرص عليها. لاحظت موضوع الحرص على قضية النظافة في الأمور التي لا تتعلق برفع الحدث وإزالة النجاسة. قلت لكم في فرق بين الطهارة والنجاسة، قضية النظافة والطهارة. قضية النظافة قضية صحية حضارية ينبغي أن نكون شديدين الحرص عليها، لأن أي جرثومة أو أي قذارة في الماء ستكون سببا للأمراض وسببا للضرر الصحي. أما بالنسبة لبقية بالنسبة للماء في الاستعمال في للوضوء تشدد ما تقدر تشوف الماء العادي، ما تقدر تستعمل ماء النهر ولا تقدر تستعمل ماء السواقي ولا تقدر تستعمل شيء، وفي هذا من حرج ما فيه. قال ينجس الماء القليل وما ينقص عن القلتين بأكثر من الكثلين وغيره من المائعات، وإن كثر وبلغ خلالا كثيرة بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، لمفهوم يعني مفهوم مخالفي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواية إلا إذا تغير، يعني إذا لم يبلغ الماء قلتين تنجس وإن لم يتغير. مفهوم مخالف الحديث تنجس وإن لم يتغير، إذ مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث يتأثر به ولا يدفعه. وفارق كثير الماء، كثير الماء، شوفوا الفكرة اللي عم بحكيكم إياها بأن حفظ كثير الماء لا يشق. أما الماء عم يتفجر في الصخور، عم يمشي بين الجداول بين الأشجار، وعم وين ما كان في ماء تنزل أمطار ما بتمشي الماء، بين رجليك عم تمشي الماء. فإذا بدك تجي تحرص على نظافته بحيث لا يخالطه شيء وكذا، هذا أمر لا سبيل إليه، مما هو محرج جدا. ويستثنى من ذلك مسائل سأشرحها إن شاء الله في درس قادم اسمها بحث المعفوات. بحث المعفوات بحث مهم وجدير ومستدل بموضوع خاص، ونقول الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم السلام. ولا في غسل ولا غسل مسنون. الغسل المسنون استعمال الماء في الغسل المسنون لا يجعله مستعملا، لكن الماء المستعمل لا يستعمل لا في رفع حدث ولا في إزالة نجس ولا في غسل مسنون. بالعكس هي الصورة، بالعكس الصورة الأولى. فهمتي ولا لا؟ شوفي يا أختي، أنا استعملت ماء في غسل مسنون يجوز أن أستعمله في رفع الحدث الأصغر، لكن ما استعمل في رفع الحدث الأصغر لا يجوز استعماله لا في غسل مسنون ولا في غسل واجب. اللهم إنا نسألك بأحديه ذاتك ووحدانيه أسمائك وفردانيه صفاتك أن تؤتينا سطوة من جلالك ووسطة من جمالك ونشطة من كمالك، حتى يتسع فيك وجودنا وتجتمع عليك شهود ويجتمع عليك شهودنا ونطلع على شواهدنا في مشهودنا. اللهم أطلع اللهم في ليل كوننا شمس معرفتك، ونور أفق أعيننا ببيان حكمتك، وزين سماء زينتنا بنجوم محبتك، واستغرق أفعالنا في فعلك، واستغرق تقصيرنا في طولك، واستمحض إرادتنا في إرادتك، واجعلنا اللهم لك عبيدا في كل مقام، قائمين بعبوديتك، متفرغين لألوهيتك، مشغولين بربوبيتك، لا نخشى فيك ملاما ولا ندع عليك غراما، رضنا اللهم بما ترضى، والطف بنا فيما ينزل من القضاء، واجعلنا فيما ينزل من الرحمة من سمائك أرضا، وأثنينا في محبتك كلا وبعضا، صحح اللهم فيك مرامنا، ولا تجعل في غيرك اهتمامنا، وأذهب من الشر ما خلفنا وأمامنا. نسألك اللهم بمكنون هذه السرائر يا من ليس إلا هو يخطر في الضمائر، صل على سيدنا محمد سيد السادات ومراد الإرادات، حبيبك المكرم ونبيك المعظم، سيدنا محمد النبي الأمي وآله ورسوله العربي، وعلى آله وصحبه وسلم.